الصورة سمعنا فيه تناقشنا في قبل المجيء. فضل. رجل له عصارة من زيت فعصر الزيت فلما عبأه بالجرار نظر وإذا بثور كبير عزك الله قد ألقي تحت المعصرة من نفس الزيت المعصور، فاشتبع عليه الأمر هل هو من الجرار أم من داخل المعصرة، هل يدلك الجرار أم يبيع الزيت كما هو، أم ماذا يتبين له في هذا الأمر؟
الجواب عندي يعني واضح وظاهر والأمر سهل إن شاء الله، لكن أريد أن أفهم أنت فرقت بين شيء وشيء وأنا ما ظهر لي. أعد عني الصورة.
رجل له عصارة بعد أن عصر الزيت وعباه بالجرار تبين أن هناك فأر قد ملئ بالزيت.
وين وجد هذا الفأر؟
في داخل المعصرة لكنه ليس في داخلها من الداخل، على أحشاء حديدها.
يعني ايوه
المعصر نفسها فيها فجوات كبيره في الاسفل، حتى لو نزلت يدك في العصاره لا تعصر اليد، اذا جاءت من باب دخل مثلا
المهم يا استاذ انه كانت الفاره هذه في الجرنه اللي فيه العصاره.
نعم.
ومعنى ذلك أن الزيت حينما يعصر ويصب في هذا الجرن
قد
يصير في تماس بينه وبين الفأرة.
أي نعم.
صح؟
أي نعم.
ما عاد يهمنا الآن أنه الفأر وين مكانها.
أي نعم.
المهم أنه صار في تماس.
أي نعم.
صار في تماس.
أي نعم.
بين الزيت اللي موجود في المعصرة.
أي نعم.
وبين هذه الفأر.
أي نعم.
صح؟
أي نعم.
اسمعني شوية. أيوة. ومن هذا الجرن فرغ إلى القلل. ماشي؟ أو تنكات أو ما شابه ذلك. طيب. السؤال الآن ما هو؟
هل الزيت نجس هذا؟
الجواب حكم الزيت هذا وأي سائل آخر حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة. أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعام أو ريح حينئذ هذا الزيت نجس لا يجوز أن يباع ولو لدهن الخشب أو ما شابه ذلك، لأنه نجس وحرام بيعه وشراء نحو ذلك. وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال زلال، له أن يبيعه وله أن يأكله وأن يطبخ منه ما يشاء. هذا هو الجواب.
نعم. نحن قرأنا في كتاب الزهد لأحمد حنبل هذه القصة، أن أحد التابعين أو أحد الصحابة جزاك الله خير بعد أن عصر زيتا له وجد فأرا قد ملأ بالزيت فأدلك الجرار كلها، في هذا الباب موجود.
هذا زهد بارد.
زهد بارد.
إيه. ليه؟
نعم.
لأنه ضاع المال الحلال.
الله وربي.
أي نعم. بسم الله.
والاستغلاق بيذكر إن مثلاً عبد بعد ما انتهى من عصر الزيت.
أنا ما. أنت تقول القصة ليست هكذا؟
نعم.
طيب.
نعم.
على كل حال هو أخذ الجواب حسب ما قص هو علينا القصة.
نعم.
هات قصة علينا أنت نشوف كيف.
نعم. وجد في على البلاط المعصرة فأر يعني مغمور بالزيت، فقال من أين جاء الفأر بهذا الزيت وصل إلى هذا الفأر، فلابد أنه كان مثلا في الجرار، لابد أنه مثلا سقط فيه ثم مثلا خرج منه يعني. فهو شك أنه كان في الزيت، أنه وجده على بلاط المعصرة، وجده في أرضية المعصرة، فشك انه كان موجود هناك ثم خرج منه.
حتى لو انه شك
انه تغير الزيت. اسمح لي يا اخي شوي، انا الان اسالك القصه على الروايه الاولى اخطر واصعب ام مع الروايه الاخرى؟
مع الروايه الاولى طبعا.
فاذا
الله يهديك. وقلت لك في كتب الفقهاء قضيه الجامد والمائع، وانهم ذكروا يعني الاتفاق على المائع.
اي نعم. هذا بحث طبعا حديثي.
نعم.
فقهي مهم، لان الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري هو بلفظ اذا وقعت الفأرة في سمن احدكم فالقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. جاء الحديث في رواية أخرى تفرد بروايتها رجل معروف عند علماء الحديث بأنه ثقة إلا في حالة معينة لسنا الآن في صدد ذكرها، جاء بتفصيل وبلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان مائعا فأريقوه وإن كان جامدا فألقوا ما حوله وكلوا سمنكم. هذا التفصيل وهذا التفريق بين أن يكون السمن جامدا فيقور محل الفأر ويرمى ثم يؤكل، وبين أن يكون مائعا فيرمى كله ولا يستفاد منه شيئا، هذا التفصيل لا يصح من الناحية الحديثية، وإنما الحديث كما سمعتم مطلقا إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهذا النص المطلق رواية هو الذي ينبغي ألا يصح إلا هو دراية. لماذا؟ لأن التفريق لاحظ شيئا وهو إذا كان جامدا فالفأر حينما وقعت لا تستطيع أن تغطس وبعدين تفوش، راح تأخذ حجم معين، إذن معقول جدا أن يرمى هذه الفأرة وما حولها ثم يؤكل السمن. لم يعقل بعض الناس شيئا آخر وهو إذا كان السمن مثل الزيت في عز الصيف أو مثل الماء، وقعت الفأرة ووصلت للقعر ثم اختنقت وماتت، فهي صورتها هيك بدها تكون، ووصلت للقاع ثم فاشت على السطح وماتت خنقا. هذه في هذه الصورة لها حالة من حالتين لا ثالث لهما، إما أن تتفسخ وأن تطلع رائحتها، وإما أن تحتفظ بكيانها، وذلك أن يكون صاحب السمن تنبه لوقوعها آنيا حديثا لم يمضي على هذه الفأرة زمن طويل بحيث إيش تتفسخ ويسري فسادها لعموم هذا السمن. حينئذ لا فرق بين أن يكون السمن جامدا وبين أن يكون مائعا ما دامت الفأرة لا تزال محافظة على جسمها، لم تتفسخ ولم تفسد أوصالها، فإذا تلقى وما حولها وانتهت المشكلة وكلوا سمنكم وانتهى أفضل. الحمد لله. نمشي ندرك صلاة في مسجد ما.